entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politique, économique, social, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب الكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حاسيلو ملا جو في التاريخ. في حلقتنا الرابعة خيانة المؤتمن وعهد الأمان، باش نواصلوا متابعة العلاقة بين تونس وفرنسا، ونركزوا على مجموعة من الأحداث الهامة والمؤثرة اللي وقعت بين 1851 و 1857، أي في أواخر فترة حكم أحمد بي الأول والنصف الأول من فترة حكم محمد بي الثاني. في الفترة هذه فما تحولات عالمية كبيرة. في فرنسا لوي نابوليون بونابارت اللي خليناه رئيس منتخب للجمهورية الثانية في الحلقة اللي فاتت باش يعلن روحه إمبراطور كما عمل عمه 50 سنة التالي، وسمى روحه نابوليون الثالث. والإمبراطورية الفرنسية الثانية هذه باش تدوم قرابة 20 سنة. في نفس الوقت في أوروبا والقارة الأمريكية فما قوى ودول جديدة باش تبدأ تبرز، والنشاط الدبلوماسي التونسي باش يتكثف بقيادة الوزير جوزيبي رافو اللي حكينا عليه في الحلقة الفارطة. ضيوفنا في الحلقة هذه واللي نشكرهم على وقتهم ورحابة صدرهم الأستاذة فاطمة بن سليمان المختصة في التاريخ الحديث، الأستاذة فاطمة شلفوح المختصة في التاريخ المعاصر، الأستاذ محمد ضيف الله المختص في التاريخ المعاصر، والأستاذ عدنان الغالي المختص في التاريخ الدبلوماسي والمعماري. أستاذ عدنان الغالي، تنجمش تعطينا فكرة على الحياة الدبلوماسية التونسية في 50 القرن 19؟
نفس الفترة اللي بدأت مع سنة 1850 ظهر فيها ما يسمى بالتضخم القنصلي، يعني بدأت تتكاثر الدول اللي تطلب من تونس الاعتراف بوجودها وتسمية قنصل، منها مثلا دول أمريكا اللاتينية اللي خدت استقلالها خاصة من إسبانيا ومن البرتغال، مثلا عن البرازيل، دولة الشيلي، المكسيك، والبعض منها مثلا البرازيل والمكسيك بش يسميه في تونس قنصل اللي هو فرنسي الجنسية واللي هو بش مثل العديد من الدول. وكذلك فيما دول ممكن نبتوا شوية وقت نعرفوا اللي كان عندهم قناصل في تونس في أواخر القرن 19، مثلا ليبيريا، دولة ليبيريا دونك دولة العبيد الأحرار، هي باش كذلك تطلب من الدولة التونسية الاعتراف قنصل. هايتي كذلك باش تبعث مع مراسلة رسمية وتطلب بافتتاح قنصلية في تونس. وأغلبية القناصل اللي باش تسميه هما نفس العبيد في الأخر، ممكن نفس الناس هذوما باش يمثلوا العديد من الدول وباش ياخذوا من كل دولة نوعا من المنحة لتمثيلها في تونس. والحاجة يمكن المنسية زادة لأنه بالأسف جرات العادة في تونس اللي نعتبره كل شيء تبنيه مع الجمهورية اللي هو بالطبع غلط تماما، سوى الجيش سوى الدبلوماسية. بالطبع تونس ما كانش عندها سفراء ولكن عندها قناصل، والقرن 19 عدد القناصل التونسة خاصة في أوروبا باش يكثر برشا، باش نوصلوا إلى تقريب 30 قنصل. عنا خدمة المنجي سميدة مثلا على الموضوع هذايا. وخلاف القناصل كان فما ما يسمى بالوكالة، تونس تبعث وكالة وتقبل وكالة. وكالة ايش معناتها؟ هما نوعا ما قناصل الدول المسلمة الأخرى، ولكن نفهموا كي مثلا سلطان المغرب يسمي وكيل في تونس وبي تونس يسمي وكيل في سلطنة المغرب، ولكن الغريب غريب الأمر هو عندما تكون تونس عندها وكالة وتقبل وكالة في من زير من قسنطينة من طرابلس وحتى من اسطنبول من قسنطينة العظمى. ونعرف اللي في اسطنبول ممثلين دولة تونسية كانوا مثل قناصل، ولكن تونس تعتبر تابعة الباب العالي ولذا ما تجمش تسمي قنصل وما تجمش تبعث السفارة، ولكن نعتبر اللي هما ممثلين للجالية. ومثلا في اسطنبول الأغلبية كانوا جربة خاطر كبار التجار التوانسة في اسطنبول، وذي عمل قام به يوسف بن اسماعيل المؤرخ، عمل هيل برشا الحق تلهي بالأماكن وبتاريخ الوكالة وكالة تونس في القسطنطينية العظمى. ففي الأخر الحي القدسي اللي حكينا عليه والحياة القدسية في المدينة العتيقة كانت تقتصر على الأوروبيين، على الأذود الأوروبي والأذود الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن فما كذلك الوكالة تاريخهم ما هوش معروف برشا علاش، خاطر بصفتهم مسلمين وممثلين للدول الإسلامية كان مقامهم أعلى من قناص الأخرين، وما كان عندهم حتى حاجز في خدمتهم، يملكوا وين يحبوا، يسكنوا وين يحبوا، تنقلاتهم في التراب مع الدولة التونسية كان حر، مش كما القناص الأوروبيين اللي يزمهم يعلموا قبل ويأخذوا الإذن ويقولوا وين ماشين وشكون بش يستقبلهم. فالقرن 19 كانت الظاهرة هذه، في نفس الوقت وجود الوكلاء كثر الوكلاء في تونس الدول الإسلامية وتواجد وكلاء توانسة في العالم الإسلامي، كذلك تضخم في عدد ممثلين دولة تونسية في أوروبا، والأغلبية ما همش توانسة يعني كانوا أوروبيين يتسموا قناصل كما القناصل الشرفيين اليوم اللي تونس عندها في العديد من الدول. وفي نفس الوقت تضخم عدد القنصليات للدول البعيدة يمكن واللي ربما ما عندهاش برشا علاقات مع تونس، ولكن كانت تشوف في وجود قنصل لها في تونس كرمز لوجودها على الساحة العالمية على الساحة الدبلوماسية العالمية.
بعد عام الضربة اللي كلتها الإيالة التونسية بفقدان منطقة نهد لصالح فرنسا، أحمد بي باش يتلقى في عام 1852 صدمة حياته. محمود بن عياد قابض الدولة اللي كان مسيطر على كل المعاملات المالية والتجارية في البلاد، واللي كان أحمد بي يكن له معزة خاصة وعطيه ثقة عمية ويدوان على أي واحد يقول فيه كلمة السوء، يعمل هكا ويقطع لفرنسا ومعاه ما يعادل مداخيل الدولة التونسية في 4 سنين، تواصلوا كمبيالات وشيكات وأوامر في تصدير الزيت، كي جاو يصرفوا فيهم يلقاو دار المال ما عادش فيها ليكيديتي تكفي. جاء النايب متاع دار المال القابض نسيم شمامة المصطفى خزنة دار وقالوا راهي دار المال ولات سقف وقاع، رصات شي دولة واحلة في جوج ما متاع إلغاء شيكات وفيريفيكاسيون متاع أوامر الصرف والتحويلات، الحاصيل وفضيحة قدام القناصل والشركاء التجاريين. وكيهرب بن عياد وقع شغور في المناصب والوظائف العديدة اللي كان مكلف بها. يا أخي عايت أحمد بي المصطفى خزنة دار وقال له بالله شوف مع أمير اللواء خير الدين خلي يتولى رابطة الطعام. المؤسسة هذه هي عبارة على مطمور الحبوب متاع الدولة وكان في البلاصة اللي تسمى عليها سبيطار الرابطة. يا أخي خير الدين ما قبلش وقال له قول لسيدنا كان تحبني نتولى المهمة هذه بنفس الطريقة متاع محمود بن عياد راني ما نجمش، على خاطر الشيء هذا ما يوالمش طبيعتي ومبادئي، وكان باش نتولاها على طريقتي أنا مانيش باش ندخل فلوس بالمقدار اللي كان يدخل فيه محمود بن عياد بطريقته، ويولي سيدنا يتغشش عليا ومش راضي على خدمتي. وحاول أحمد بي يبعث القايد الساحل محمد خزنة دار باش يتولى على جمرق الدخان اللي كان شاده بن عياد. يا أخي محمد خزنة دار قالوا راو اللي فيا مكفيني، وكان تحب تكلفني بمهمة أخرى سيدنا أعفيني من مهمة القيادة. يا أخي تلفت أحمد بي وقال مصطفى خزنة دار هاو خرج لي بنفس العذر متاع خير الدين، غير محمد خزنة دار غلفها بشوية سياسة وبر. وقعد أحمد بي يتغبن بالأخص اللي مصطفى خزنة دار وأحمد ابن أبي ضياف حاولوا ينبهوه وكش عليهم وما حبش يسمع. تي هو بو محمود بن عياد بيدو بعث الجواب لأحمد بي قالوا راهو ولدي ناوي يهرب وبرع من المداهمة على البط متاعه تو تلقاه معبي بالدوسيات والشيكات والتواصل متاع الدولة، وكان نطلع غالط احكم فيا باللي تحب. شي أحمد بي قالك أنا العرك بين ولد بن عياد وبوه ما ندخلش تحت سقفه، وباز عمي الراجل يتبلى على ولده. خاطر كي نقراو حكايات دار بن عياد في كتاب الإتحاف نلقاو اللي محمد بن عياد كان من أول الضحايا متاع ولده محمود بن عياد. الحاصل بعد ما تلكع أحمد بي بدأ يلوج على حل، حاول مع العثمانيين منا، حاول مع الفرنسيس من غادي، هاو بعث جوزيبي رافو. شاي رافو كي فهم الحكاية قالوا آه سيدنا الدوسي هذا عفيني منه، راني ما نجموش. ما هو طلع محمود بن عياد شري قصر في فرنسا وقت اللي بعثوا البي في ميسيون أوفيسيال، وفي القانون الفرنساوي اللي عنده دار في فرنسا عنده كارت سيجور ويولي سيستيماتيكمون تحت حماية فرنسا. ودايوغ محمود بن عياد وصل خذي الناسيوناليتي من عند الفرنسيس. أحمد بي كيما لقى بها وين تلفت الأمير الخيالة متاع وقتها خير الدين، قال له يا ولدي النازلة هذه ما تقدها كان انت، وبعثوا لفرنسا باش يتابع القضية. قعد خير الدين في المعبوكة هذه 3 سنين، وتوصل بعد عناء شديد أنه يسترجع أقل شوية من نص الثروة المسروقة، والعملية هذه تعتبر أول إنجاز لخير الدين وأعطاته شعبية كبيرة. في جانفي 1853 فما بابور كبير كمانداه أحمد بي من عام 1841 اكمل بعد 12 سنة شانتي وعيطولو باش يدشنو. البابور هذا أحمد بي صرف عليه دم قلبه، وكي عطاه القياسات اللي حب عليهم للمهندس الفرنساوي بارتيميل، المهندس قالوا راو الحكاية هذي ما تجيش، لديمانسيون متاع الباتو هذم ما يخليوهش يتعدى من الجابية للبوغاز متاع حلق الواد، على خاطر القناة هذي ما هيش غارقة بما يكفي. يا اخي قالوا البي ايش عليك، اتلهي انت بالبابور والبوغاز تو نزيدو نغرقو فيه كان مرفعش. وبالفعل تم تدشين البابور هذا اللي عمل 2 متر وحبس على خاطر ما ينجمش يخرج للبورت، وقعد غادي محصور في بلاستو ديكور يجيو يتفرجوا فيه التوريست ويضحكوا على اللي عملوا. دايوغ بعد عوام بعد وفاة أحمد بي باش يضطر محمد بي أنه يفركوا خلي على القليلة نستعملوا اللوح متاعه قبل ما يخرث بالماء ويطيش. وفي نفس العام 1853 اندلعت حرب القرم شبه جزيرة الكخيمي اللي فكها بوتين لأوكرانيا 10 سنين التالي. الحرب هذه اطلعت خطفها الإمبراطورية الروسية ضد الإمبراطورية العثمانية وحلفائها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. أحمد بي قرر باش يستجيب لنداء السلطان، قال باش نبعث جيش فيه 15,000 جندي للجهاد ضد الرواسة. في الاخر ما همش باش يخلطوا يتلموا الكل، باش يمشيوا كان شطرهم ما مش شوية، فوق 6,000 بين جنود وضباط بسلاحهم وحصنتهم ومدافعهم، زيدهم 7 سفن توانسة و65 بطو مكريين بالذمة. وقرر أحمد بي تعيين أمير اللواء رشيد على قيادة الجيش هذا، وخذ السنجق من زاوية سيدي محرز وزاوية سيدي بالحسن قبل ما يشدوا البحر. خلال حرب القرم هذه تبينت جاهزية الجيش التونسي وقدراته التكتيكية برا وبحرا وقابليته للاندماج مع قوات الحلفاء في الميدان والتفاهم والتنسيق مع قوات أجنبية ما تحكيش فرد لغة هي وياه. والنجم نقوله اللي هذه كانت أول مشاركة لتونس من وقت الفتح الإسلامي في حرب خارج حدودها ومع حلفاء أوروبيين مسيحيين. الحرب هذه أبرزت زادة الكفاءة الإدارية متاع المملوك محمد خزندار اللي ما يقربش المصطفى خزندار، واللي تكفل بكل المسائل اللوجستية متاع الجيش التونسي من اسطنبول. أحمد بي حب أبغمون يضرب عصفورين بحجرة، من ناحية يربح بونوس مع الدولة العثمانية اللي في وقت ما زعم لأيست من تونس وحستها باش تستقل وضيع عليها، ومن ناحية أخرى حب يشبرش قدام الفرنسيس ويستعرض عضلاته العسكرية اللي قاعد يراني فيها 20 سنة كمان، فماشي ما يطير لهم الشاهية ويقنعهم بأنه احتلال تونس مش باش يكون بالسهل. وحسب رواية ابن أبي الضياف نفسية أحمد بي وقتها ما كانتش في أحسن حالاتها، خاصة بعد الجلطة اللي جاته واللي رصات له بعدها في حالة شلل نصفي. قالوا شبي سيدنا لباس؟ يا اخي جاوبوا منين تحبني لباس، نشوف في روحي شطر انسان، ومحمود بن عياد في فرنسا يخاصم فيا بفلوسي على فلوسي. نجم نفهم من هذا ان الحمله العسكريه اللي بعثها اول جيش يخرج من المغرب الى المشرق كانوا يقولوا وقت، واللي هي بالنسبه ليه تتويج للاستثمار اللي عمله في حياته والايديال اللي يخدم على جاله طوال فترة ملكه يمكن كانت الحاجة الوحيدة اللي تهزله المورال الوقت، وذاك علاش كان مستعد باش يهون عليها. كي قالوا له الوزراء فكرتك هايلة، أما منين فلوسها؟ قال لهم العمد على ربي. ومن غير ما شلق لهم بعث خير الدين لفرنسا باش يتسلف فلوس ويبيع مجوهرات عائلته، ومجوهرات عطاهم له نسيبه مصطفى خزندار. خير الدين يقول له فك علينا سيدنا، ما لقيتش سوم يعطيهم كارهم، وهو يقول له بيع بركة واش عليك، ويصرف على العسكر. خير الدين أبغامون فهم الموضوع ولا يلوج على القروض بالرالونتي ويتعلل بالأرجع غدوة متاع الفرنسيس، حتى لين هز ربي متاعه. توفى أحمد بي عام 1855 وتولى ولد عمه محمد بي الحكم. وانا نقرا في الاتحاف فما حاجه اتحفتني حقيقه. قالك بعد السيريموني متاع التنصيب، محمد بي الثاني قرر باش يحافظ على مناصب الوزراء متاع احمد بي. عاد اش يعمل كمصطفى خزندار واللي كان اقرب واحد للبي القديم ولازمه يعمل فازه سبيسيال باش يظهر؟ يعمل هكا وينجز ويفرش قدام محمد بي دوسياته متاع الوزاره بالفاتوره بالفاتوره، زربية إكسيل على حاله. قال له سيدنا ما نحبك تجدد لي الكونتراتو كان ما تصحح لي اللي صابوني نظيف، راني عملت روحي أوديت وهاو شنو تخل وهاو شنو تصرف، وكيما تشوف على عينك فما اللي زاد صرفته من مكتوبي. من الفازة هذه ابدا مصطفى خزندار يربح في البونيوسات مع محمد بي. خير الدين بعث لمحمد بي من فرنسا، حكيلو على الميسيون متاع القروض اللي كلفوا بها أحمد بي. يا أخي قالوا سايب عليك من هالحكاية وروح. خير الدين تفرهت، وابنه أبي الضياف يقول أنه هذه أقوى فازة عملها محمد بي باش يمنع تونس من كارثة مالية. أما خسارة طلع كانه ما عمل شيء، على خاطره طيحنا في كارثة مالية أخرى جوست قبل ما يموت. اللي حب يعرف شنية الكارثة هذه الأخرى اللي لمحلها ابنه أبي الضياف أتوا نحكيو عليها في الحلقة الجاية. دوب ما شد محمد بي الحكم هل علينا من عند العكري هلال جديد. القنصل العام ليون غوش من طرابلس جانا يهنانا. أستاذ عدنان الغالي، شكونه ليون غوش؟
تم تسمية ليون غوش كقنصل فرنسا في تونس، والفكرة أنه ليون غوش كان بيش يصلح نوعا ما بين الدولتين. ولكن للتذكير شكون هو ليون غوش، هو كان فرنسي شارك مع الأمير عبد القادر، كان كاتب خاص لأمير عبد القادر، رسميا اعتنق الإسلام ولكن بعد ارتد، وكان بحكم اللي عاش سنوات عديدة قبل ما يخون أمير عبد القادر عاش معاه، مع تفرد طبعه وحارب معاه، دونك تعلم عليه برشا حاجات، تعلم عليه كذلك القرآن، ولكن رجع بعد خدمة دولته وتسمى قنصل في تونس. كان يعجب لأنه حافظ القرآن، يتقن اللغة العربية، يكتب مليح كذلك بالعربية، عنده قادر على أنه يراسل بالعربية الفصحى يعني، ولكن في نفس الوقت كان يدافع زادة على تموقع متاع فرنسا في الفرقة الشمالية.
وهاوش يقول ابن أبي ضياف على حلول القنصل العام ليون غوش بتونس.
وفي أول جويلية 1855 قدم من الدولة الفرنسوية قنصل للحاضرة اسمه ليون غوش، يتكلم بالعربية بل يحسنها نطقا وكتابة، ويستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، جال في أقطار المغرب وركض في كل ميدان وهب مع كل ريح. فقام الباي لتلقيه في بيت قصره، وهو أول قنصل قبل بهذه الكيفية الجاري بها عمل الوقت مع سائر القناصل، وترامى على الامتزاج بهذا الباي ومداخلته تراميا يزري بمنصبه، ولم يعهد ممن تقدمه، وكأنه آنس ضعفا في القريحة فاستعمل الفضول في إبداء النصائح وتلوينها، وهو أول من أظهر ذلك من قناصل جنسه، وله في ذلك مراد، ولله المراد فيما يريد.
الواضح من هذا أن الفرنسيس بدأوا في مرحلة جديدة من مسار التعامل مع تونس بعد وفاة أحمد بي. محمد بي الثاني كان عنده شوية السندغوم متاع الفاروق، كان مخه متاع ديوان المظالم ومحكمة شرعية، ولا يبيس كل جمعة يفض في النوازل ويحكم بين المتقاضين. أصلاً كان مش فاهم علاش ولد عمه ما كانش يتولى المهمة هذه اللي هو كان يراها من أهم وظائف الملك، والغرام هذا أنا باش نشوفوه كيفاش باش يهزه هو والبلاد البر الأمان. القانون الجبائي الأبرز اللي عمله محمد بي واللي يختلفوا المؤرخين في تقييمه هو ضريبة الإعانة متاع 16 ريال على الرأس اللي قررها عام 1856 كحل الوضعية المالية المتردية. الضريبة هذه ما تعدتش بالسهل، على خاطرها كانت إكيفالنت للجزية بالنسبة للناس، والجزية ما يدفعوها كان أهل الذمة من غير المسلمين. من ناحية أخرى، أعيان القبائل اللي كانوا يجمعوا الضرائب تحت مسميات عديدة وكي مظهر لهم رعواوي ما ساعدتهمش الهدرة جديدة ذي متاع نفس الضريبة للناس الكل. ومن العروش اللي انتفضت وقتها قبيلة خمير وماكنة وشتاتة في الشمال الغربي، ياخي بعثلهم محمد بي المحلة تحت قيادة خوه بي لمحال محمد الصادق بي، وصارت بينهم معارك ومفاوضات. أستاذة فاطمة بن سليمان، كيفاش كانت العلاقة بين القبائل هذه والسلطة المركزية وقتها؟
تلقى أنهم بهم علاقات بالسلطة، والمحلة توصلهم حتى لتحت الجبل ويهبطولها، هما المشايخ يهبطولها للمحلة هذيك، والبعض منهم المشايخ هذو متاع خمير يقولوا له احنا خدام سيدنا، يقولوا خدام سيدنا، وفما مراسة تقول احنا منسوبين عليكم، منسوبين على البي يعني،
حتى اللي بيخلصوش الجيبية في بالي معنا ايه، تحسبوا على اساس انهم هما عسكر على الحدود،
عسكر على الحدود، هذا ايش يقولوا له؟ يقولوا له احنا متزملين مع المحلة، متزملين يعني موبيليزي معناها تعب، على خاطر المحلة وقت اللي توصل تحت خمير المسار متاحها الاخراني هو وقت اللي تقطع المنطقة اسمها عيون التوامة، تقطع هذه عيون التوامة وتمشي للأرض نهد وتحط رحالها بحذا مكان هكا جغرافي قرعة يسميها قرعة نهد، تو في الجزائر محمية، كي تقطع من تونس متبرقة الجزائر هي محمية فيها يسمى البرابتية والحاجة كيما هكي. هما وعليش هما عملوا هكي؟ خاطر البي حب يفرض لزمة على سوق لحد، يلزم سوق ما كانش يدفع، هما في بالهم اللي عفائهم من الدفع جاي من كونهم عسكر سيدنا، قالوا له احنا منسوبين عليكم، والمنسوب محسوب، محسوب يعني كما يقولوا حسب ونسب يعني معناه عنده وجهة، عنده مكانة، عنده هما عندهم كلمتهم. وفي الاخر تعرف شنو وقع؟ هما اعتبروا روحهم دوك بما انهم عسكر سيدنا، اعتبروا روحهم اللي هما مزرقيه، المزرقيه هما فرسان العروش اللي يرافقوا المحله في السفر متاعها، لكن هما اساميهم مش موجوده في يد، خاطر هذوما المزرقيه عندهم تفاتر، دونك هذوما خمير ما همش موجودين. التفاوض هذاك ما شكون تفاوضوا هما وقتها عام 56، تفاوضوا مع امير المحله وقتها اللي اسمه محمد صادق بي، وهما البي اللي يتولى العرش هو اللي كان قايد يقود المحلة، سيمبل تكوينهم السياسي يقع على وقت اللي هم يدوروا في البلاد. تفاوضوا معاه وهو بدأوا يكتب للحاكم في كل وقتها محمد بي، ودونك ماشي يمشي يجا يمشي يجا، هما يدافعوا على مكانتهم بالنسبة للسلطة. يا أخي قالوا كيفاش انتهت، مش مندخلش برشا في التفاصيل، انتهت الأمر بكونوا أعطوهم الستاتيو معناها الوضع القانوني متاع القبيلة المخزيني، وسميوهم شنو سميوهم؟ سميوهم خزنية الجبل، هذه يخدوها في 56.
حرب القرم وفات عام 1856، يعني عام بعد وفاة أحمد بي وتولي ولد عمه محمد بي الثاني الحكم. الجيش التونسي رجع لتونس في شهر أوت، واستقبلوا محمد بي في شط العبد اللية، وتسلم من عند سفير السلطان العثماني نيشان افتخار مرصع بالجواهر. في نسخة من نسخ الإتحاف نلقاو ابن أبي الضياف كاتب: حتى من قنصل فرانسيس ليون غوش اللي ما استدعاه حد جاء وحذر، فماشي ما يدخل روحه. الخسائر البشرية متاع الحرب وصلت لفوق 2500 جندي قتيل، وفما فوق 2000 مرضوا من وباء انتشر في الجبهة وروحوا لتونس قبل حتى ما توفى الحرب، بخلافك الكتيبة اللي ضاعت بين الجبولات في شمال تركيا واستقرت غادي ورمات العروق وأسست قرية تونيسلار، هكي اللي تصورها ديما يطلعونا في الفيسبوك وبما أنه محمد بي كان عطيها سياسة تقشفية وما عندوش الشغف العسكري متاع أحمد بي، سرح من الجيش هذا بارتي كبيرة رجعوا لبلدانهم. في الأثناء ظهر في الجنوب التونسي الثائر الطرابلسي غوما المحمودي، شيخ قبيلة المحاميد. الشيخ هذا كان قريب من آل القرمانلي اللي كانوا يحكموا في إيالة طرابلس قبل ما يسترجعوها العثمانيين بالحكم المباشر عام 1835 كما قلنا أول الحلقة. غوما المحمودي دخل في صراع مع العثمانيين، وحسب المؤرخ شارل مارتيل يبدو أنه كان بيدق في لعبة فرنسية للسيطرة على مسالك التجارة الصحراوية بين جنوب الجزائر والفزان. وقت اللي شدوه العثمانيين بمساعدة البريطانيين وحبسوه في تركيا، فمشكون عاونوا باش يهرب يا أخي جيل تونس، وين التفوا عليه قبائل صف شداد واللي هي التسمية متاع القبائل البشية في الجنوب، وعلى رأسهم عرش بن يزيد. القبائل هذه كانوا شانعين على بدعة ضريبة الإعانة اللي جاء بها محمد بي، وما صدق الربي لقاو شخصية سياسية عندها الكاريزما والإشعاع اللازمين باش تقودهم. ويبدو أنه ليون غوش لعب دور هام في تفاقم الحركة هذه، وكان على اتصال متواصل بغوما المحمودي. ما ننساوش اللي ليون غوش كان قنصل فرنسا في طرابلس قبل ما يجي لتونس. في المقابل قنصل بريطانيا وود كان حريص على مساعدة محمد بي في القضاء على التهديد هذا. أستاذ محمد ضيف الله، شنو صار وقتها مع غوما المحمودي؟
هو غوما المحمودي من حميد طرابلس، وكان ثائرا ضد الحكم العثماني في طرابلس، حتى أنه سجن في الأسكتانة وفر من هناك وقدم إلى البلاد التونسية. وكانت القوى الخارجية في الحقيقة تسعى إلى ربط الصلة لتراهن ربما فترة ما على مثل هؤلاء. غوما المحمودي هو جاء إلى تونس تقريبا في 1856-57، واحتضنه صف شداد آنذاك. صف شداد اللي هو صف المناوئ للسلطة آنذاك، بين ظفرين المناوئ للسلطة، على أي حال صف شداد هو الذي احتضن غوما المحمودي في جبل مطمطة أولا، ثم ابن يزيد، وابن يزيد أيضا كان من صف شداد. ولكن لقرب مطمطة ولقرب ابن يزيد من جابس، حيث يسهل وصول قوات المحلة حتى عن طريق البحر هنا، عن طريق السفن التونسية تابعة للسلطة كالبابور الباجي مثلا أو البابور المنصور أو غيره من هذه التي يمكن أن تصل إلى من جابس، إذن تجه نحو منطقة أبعد عن جابس، نحو نفزة ونحو جبلي، باعتبار تبعد عن جابس تقريبا 100 أو أكثر 110-120 كيلومتر عن جابس، في منطقة تحضنه، إذن هي أيضا عندها انتماء إلى صف شداد. ولكن ذلك لم يمنع، وهو كان يطلب معنا تأمينه فقط، ولكن السلطة كان موقفها أن تنزع سلاحا منه ومن مرافقيه، وأن يتقدم إلى المناطق الشمالية. وكان يخشى بطبيعة الحال باعتباره كان قد فر من الأسيتان، يخشى من أن يقع إلقاء القبض عليه، وأعدادهم كانت كبيرة. أعداد المرافقين بغوما المحمودي كانوا يقدر بحوالي 10,000 آنذاك، بنساء ورجال وأطفال إلى آخره، وهو عدد مهول حتى بالمقارنة مع نفزاوة في حد ذاتها التي قصدها، فعددهم يفوق عدد سكان المنطقة آنذاك. لكن المحلة لاحقتهم آنذاك وحاصرت بلدة قبلي، التي وبلدة قبلي هي بلدة تحيط بها الواحة من جميع الجهات، وحاصرتها، وكانت المحلة مرفوقة بمدفعين اثنين، ولكن المدفعان لم يستطيع الاقتراب من البلدة، وهكذا تقول تقارير أمير الأمراء محمد خزندار الذي كان يقود المحلة آنذاك. والمحلة سجلت في صفوفها، في صفوف القبائل التي كانت تعاضدها، قبائل يوسف بعض العمليات فقدت بعض القادة إن شاء الله منها، قتلوا إن شاء الله من قبل ثائرين، إن شاء الله جماعة غوما المحمودي وجماعة صف شداد، وعلى رأسه قبلي بحذاته التي كانت عاصمة لصف شداد قتلوا، فمما اضطر المحل إلى أن تنسحب في انتظار إعداد جيد، انسحبت الإجابس لتعود من جديد. وكان قد غوما قد اتجه نحو غربا في غربي نفزا، ثم اتجه نحو الجزائر، ثم رجع إلى ليبيا أو الأراضي الطرابلسية كما كانت تسمى، ولكن في الأثناء توفي هو آنذاك. أما المحلة عندما عادت بأوامر قطع النخيل جميعا عقابا إن شاء الله، كيف كانت تعامل سلطة السكان الأهالي الرعاية كما كانت تسمى، لأننا لا نتحدث ولا نستطيع أن نتحدث عن مواطنين آنذاك، هؤلاء الرعاية كيف كانت يتعاملوا معهم، ولكن في الأخير لم يقع قطع نخيلهم بتدخلات من هناك، وإنما بيع كل النخيل متاع البلدة بيع، وكانت قبل هي أكبر الواحات آنذاك بالمنطقة، بيع نخيلها جميعا وحرم سكن البلدة على سكانها، أجلوا من البلدة، وهم في الحقيقة عندما تسحبوا منهم أملاكهم لم يعد لهم ضرورة للعيش هناك إن شاء الله. وعلى اتحاد هذه من مخلفات اشتراه سكان الموالون للشق الحسيني شق يوسف، هذا للمزيد من التنكيل والنكالة بهم إن شاء الله، أعداؤهم وأعداؤهم بين ظفرين هم الذين اشتروا تلك الأرض. هذه من تبعات غوما المحمودي، ولكن هذه كانت لها أيضا مخلفاتها على السكان، حيث قبلي نتيجة ذلك القمع الشديد الذي واجهته، حتى أن ابن أبي الضيوع يتحدث عن فتيات من أبناء من بنات البلدة وقع سبيهن آنذاك وترك التريس آنذاك، بمعنى الجنود إذن يعبثون بهن إن شاء عملية انتقامية من جميع، علما وأن هذه المحلة حدثت في نفس الشهر الذي صدر فيه عهد الأمان، بمعنى أن الكلام شيء والتطبيق شيء آخر. عهد الأمان في تأمين الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم وأملاكهم إن شاء الله، في الحقيقة هذا لم يقع احترامه في نفس الشهر، في نفس الأسبوع في الحقيقة، صدر في سبتمبر 1857 وقع العبث بالأنفس وبالأعراض وبالأموال وبالأرزاق إن شاء الله في هذه البلدة، ولكنه سيترك أثرا سلبيا آخر على سكان البلدة، رغم هم شداد إلا أنهم لم يتصدوا للقوات الاستعمارية الفرنسية.
جي الإصلاحات مع محمد باي عهد الأمان، اللي من بين أهم ما أقره هذا القانون أنه الأجانب ينجموا يمتلكوا الأملاك في البلاد التونسية وحماية الطوائف أو الجاليات الأجنبية خاصة، ويبدو أن ذلك كان أيضا إعلان هذا الإصلاح، أما تأثير للقناصل الأجانب اللي كان عندهم باع وذراع في تونس، معناتها القنصل ليون روش في تلك الفترة كان قنصل إذن عالما بشؤون البلاد التونسية ويتدخل بصفة غير مباشرة حتى عبر جالياته اللي تسيطر على الاقتصاد، لأنه أغلب التجار في تلك الفترة لنيغوس هدوما كانوا فرنسيين وإيطاليين وغيري.
عهد الأمان هذا اللي كانت تحكي عليه الأستاذة فاطمة شلفوح حكايته حكاية، وكي نعرفوا تفاصيل الحكاية النجم نفهم أن البغادوكس أو المفارقة الظاهرة بين إصدار النص القانوني التاريخي هذا اللي يحمل بذور المساواة والمواطنة، وبين العملية العسكرية اللي اعتدت فيها قوات البي على أرواح الأهالي وحرماتهم في بر نفزاوة، ما هوش تناقض في الحقيقة. قلنا قبيلة أن محمد بي كان عنده سندروم الفاروق، وكان يعمل جو على فازة الجلوس للحكم القضائي بالشرع، ويقول لنا ابن أبي ضيافا وكان يتسرع برشا في الحكم بالإعدام وخاصة في تنفيذه،
وكان جريئا على تنفيذ ما يراه بسرعة في الحين كقتل محمد السقا وقتل جماعة من أهل المرسى يعلمهم من أهل الدعارة والفساد. وقعت بينهم معركة في مجلس لهو إن جرح فيه أحدهم، فحملته أمه شاكية ممن جرح ابنها، فأمر بقتله مع المدعى عليه وغيره، وهو بروشن قصره في بستانه بالمرسى في غير ديوان حكمه بالمحكمة. وأخذ أموال محمد المرابط وصالح شبوب ونفيهما، ولا ذنب لهما إلا خدمتهما في ابن عمه كغيرهما من خدامه الذين طردهم وانتزع ما ربحوه بخدمتهم التي ضاعت فيها أعمارهم.
وتأتي أنه في أول صيفية عام 1857 فما عسكري تونسي مسلم هد على تاجر تونسي يهودي، فكلوا سلعته وقتلوا. جابوا أهله الشهود على الجريمة هذه، ياخي صدر الحكم بإعدامه من غير حتى سماع أقواله. وفما برشا ناس ما تقبلتش الحكاية هذه بالطبيعة. امشي يا زمان ويجا يا زمان، جاءوا جماعة من أهالي الحاضرة المسلمين للمحكمة شاكين بواحد يهودي اسمه باتو يخدم عند القابض نسيم شمامة، ومعروف السيد هذا باتو زبرات وجالخ. قالك شاهدين عليه تسفه على واحد مسلم وسب الدين الإسلامي. كي تعدى دوسيها على محمد بي في عظمى يكتفي بأنه يعزره ويعطيه توبيخ كما ينص على هذا المذهب الحنفي، واللي هو للتذكير مذهب الدولة العثمانية والبيت الحسيني. محمد بي قرر بأنه ينشر النازلة في المجلس الشرعي. جاه الوزير مصطفى خزندار وقالوا يا سيدنا ماذا بيك في القضية هذه تباشر الحكم بأي عقوبة إلا القتل، وراهو الستر في النوع هذا من القضايا ضرورة سياسية، وهكا كانوا يعملوا لي قبلك. ما عجبتوش محمد بي، قالوا أنا البارح قتلنا عسكري مسلم على خاطر طايح روح واحد يهودي، إشني المشكل؟ وتعدات النازلة للمجلس الشرعي. يقولوا أنه البي وقتها كان متغشش على القابض نسيم شمامة اللي هو كان يخدم عنده بطو هذا، وذاك علاش حب ينتقم منه بالطريقة هذه. الحاصل المحتسب بدا يركح في الأمور في المجلس الشرعي حسب اللي حب عليه محمد بي، وصل هدد الوكلاء متاع المجلس الشرعي هذا بأنه أي واحد فيهم مستعد باش يترافع على المتهم باتو هاي مرشومة ومعليه كان يتحمل مسؤوليته. وقاموا جماعة المالكية بدور شبيه لدور النيابة العمومية، والمذهب المالكي كما يقول ابن أبي الضياف
متشدد في مثل هذه النوازل، يرونها من المسائل التي توجب القتل دون استتابة.
جابوا المتهم وقرأوا عليه تصريحات الشهود، يا أخي صك، وقال وش جهلة صارها ولا عمري انتقت بكلمة من هالحديث. وحسب المذهب الحنفي الإنكار يعتبر توبة في مثل هذه الحالات. ولكن هيهات، شيخ الإسلام وقتها محمد بيرم كان ماذا بيه يعدي الحكم بمقتضى المذهب المالكي، على الأرجح باش يرضي سيدو البي. ياخي الشيخ محمد بن خوجة حاول يهزو لثنية الفقه القضائي وقالوا النازلة هذه يذكرها صاحب البحر، يقصد حافظ الدين النسفي مؤلف كتاب البحر الرائق اللي هو من أمهات كتب الفقه الحنفي. ياخي جاوبوا الشيخ بيرم قالوا البحر فيه بلاعات، فك علينا من هالحديث. وخرج الحكم بالإعدام من عند المجلس الشرعي. هزوه سخون المحمد بي اللي وقتها يتخلع في جناين القصر متاعه في المرسى، ياخي صحح على تنفيذ الحكم بالوقت. دايوغ ابن أبي الضياف يأكد على أنها فازة ما تجيش هذه، يعني يصحح على تنفيذ الحكم وهو ما هوش في ديوان الحكم، نوع من العيب الشكلي متاع وقتها. ونهار 24 جويلية 1857 تم إعدام المتهم باتو وقصوله راسه. أعيان الحاضرة ويهود الإيالة الكل تعجبوا من التعجل في تنفيذ الحكم، والحكاية هذه كما قلنا كانت من خاصيات محمد بي. هو أصلا كان يعيب على أحمد بي كيفاش ما كانش ينفذ أحكام الإعدام في وقتها، يأخر في حدود الله، قالك مخلي الحبوسات معبية بالمجرمة وقتلت لرويح حكيك. وكما أي مشكلة تصير في الإيالة وتبدأ تكبر بشوية بشوية، يجي القنصل ليون غوش ويمد وجهه.
ولما وصل الحال إلى حد بقاؤه من المحال، أتاه قنصل الفرنسيس ليون غوش المتقدم ذكره وقال له إن محبتي فيك وفي بلادك حملتني على نصحك. وأخذ يعدد له أحكاما صدرت منه باستعجال ومن غير روية ولا أعمال فكر في الحقوق، ولا بد لكل زمان من سياسة تخصه، وأن للدولة العثمانية وهي ما هي صارت بما يقتضيه حال الزمان من السياسة، وأن جلوسك للحكم في الجنايات بما تراه وحدك يحملك على هذه البوادر، لأنك إذا توقفت أو شاورت ترى أنك خالفت عادة آلك، وتلك العادة لم يبقى لها موقع من الوجود وإن كان يثقل عليك ذلك، كما أنه يستحيل أن تبقى أمة برأسها في أكثر معمور الدنيا، إلى غير ذلك. حتى ظهر له أنه نصيحه، فعزم على جعل مجلس الحكم في الجنايات، وكاتب بذلك مجلس الشريعة والداي ومشايخ البلاد الثلاثة وغيرهم. فقال له القنصل: لا بد من قانون يكون ضامنا لذلك. وتقانع بهذا المكتوب وقال: نرجو الله أن يكون هذا كافيا في سكوت الدول عنك. ويقال أن اليهود بباريس لما بلغهم ما حل بأخيهم في الديانة، وهم يردون من مياه الحرية وتنفسون من هوائها، رفعوا أمرهم على يد أحد العظماء منهم للدولة قائلين: إن أخواننا بتونس والحال هذا غير آمنين بسبب ديانتهم. فأتى الأسطول الفرنساوي في أواخر أوت 1857 به 9 أجفان بها نحو 700 مدفع، وأميره عظيم من شيوخ الفرنسيس اسمه تريوار.
قالك وقت اللي رص الأسطول هذا في حلق الواد، محمد بي تقشع وتفجع وما فهمش علاش هذا الكل. هبط له الأميرال تريوار هذا وجاه للقصر، قالوا: أنا راني جيت بالأسطول هذا باش نعاونك على أعدائك اللي ما يحبوكش تحكم بالعدل وما يحبوكش تعطي الحرية والأمن لرعاياك وللمقيمين في أرض مملكتك. قل لي عليهم شكون هذم اللي ما همش مخلينك تحكم بالتعاليم الإسلامية السمحاء، وتو نوريك فيهم. نعرفك أنا صاحب السمو، ماكش من نوع هذا اللي غصبوا عليه باش يتبع دينه اللي يؤمر بالعدل، وانتي تعرف أنه لازمك تولي كما الدول المنظمة. وهو سيدك السلطان العثماني بيدو عمل لكيك وقام بالإصلاحات اللازمة، وانتي فهيم وتفهم لها. القنصل ليون غوش قاعدة كاملة وهو الساكت خانس كلمة لا، أما نلقاه يحكي في المراسلة متاعه للإمبراطور نابوليون الثالث صبلو صب، وقال له: راهو البي كينو ماوش باش يقبل نصيحتنا ويعطينا الثقة اللازمة، أما ما عنده وين يهرب لو كان يلقى الإنجليز على نفس الموقف متاعنا. وبالفعل يوم الغدوة جاء القنصل ريتشارود محمد بي وحكاله نفس الكلام اللي قاله له أمير الأسطول الفرنساوي. محمد بي حاول باش يلتجأ للمبرر الديني وطلب من ابن أبي الضياف باش يستعمل الحجة هذه مع القنصلوت.
فقلت له: إن هذا الترتيب المطلوب منا ربما يمس ديننا. فقال لي: إن أردت دينكم الذي كان عليه سلفكم وبه هدم في 80 سنة ما بناه الرومان في 800 سنة فهو المطلوب منكم، وإن أردت تلوين فتاوى الفقهاء على حسب أغراض الملك فمعاذ الله أن يكون هذا دينا، وغاية المطلوب منكم إجراء أصول دينكم ويقبح بأمة يغصبها على العمل بدينها أجنبي منه. فأخجلني ولم أجد جوابا، ومغالب الحق مغلوب ومكابر البرهان بالجهل موسوم.
وغزر القنصل البريطاني ريتشارد وود لابن أبي الضياف وقالوا: البي متاعك ماذا به فيق على وضعه، الأسطول متاعنا في مالطا يستنى في الجواب اللي باش نبعثه له ويتحرك، على خاطر كان باش يطول الأسطول الفرنساوي في حلق الواد أسطولنا البريطاني عدك به خلط، وفي الحالة هذه ما تجيكش غريبة يهد عليكم الأسطول العثماني وبرا سلكها توا مع 3 قوى عظمى زايدة الفوفعة هذه، وانتم ما عليكم كان تمتثلوا القانون التنظيمات العثمانية كما وعدتوا وتعملوا لنا هالقانون المحنون خلي تتفض بالحسنة. من يوم الغدوة رجع القنصل الفرنساوي ليون غوش للبي، قالوا: صاحب السمو، أنا المرة اللي فاتت كما لاحظت ما تكلمتش، وهك سمعت البارح حديث القنصل الإنجليزي زاد، أما أنا راني جيتك اليوم ناصح ومعايا مراسلة من وزير الخارجية الفرنساوية في نفس السياق يأكد على أنك تلتزم بقانون التنظيمات العثمانية وتصلح الوضعية العدلية والقضائية في بلادك كما وعدتنا سابق. هكاهو عاد البي قال: بارك جيت في قانون باش نكتبوه ونصحو عليه بقل له نعملو المطلوب باش فيها محسوب. ويقول ابن أبي الضياف:
وتسارع البي إلى القبول غير مفكر في معنى ما التزم به وفي طبعه الرفق والعدل فيما لا يعارض شهوته. فقلت له بمحضر أولئك الجماعة: يا سيدي، إن الأمر صعب على مثلك، فعرف ما تلتزم به، فإنك بهذا الأمر تكون يداك هكذا. وقبضت يدي إلى جنبي فقال لي: لأجل نفع الرعية نرضى أن تكون يدي هكذا. وقبضهما إلى جنبيه قبضا أشد من قبضتي. فقلت له: هنيئا لك، وأمرني بإنشاء مكتوب عهد الأمان بمحضر الجماعة. فقلت له إن الأمر ثقيل يضعف متني على حمله، والليلة نكتبه، ومن الغد يحضر هذا الجمع للتأمل فيه حتى يكون منسوبا للجميع. ومن الغد حضروا وقرأته عليهم مرارا، فزادوا في معانيه ونقصوا، واطلع عليه قنصل الفرنسيس وقنصل الأنجليز فاستحسناه، وأخذ قنصل الفرنسيس نسخة منه للتأمل فيها قبل قراءته في الموكب. ووقع الاتفاق على قراءته في 9 سبتمبر 1857، فاستدعى الباي سائر أهل المجلس الشرعي وأعيان الدولة وأمير الأسطول ومن معه من الأعيان وقناصل الدول وكبير الأساقفة والرهبان وأحبار اليهود وغيرهم من أعيان الوافدين، ولبس ثياب الزينة ورجال دولته كذلك، وكان المشهد بالبيت الكبرى بسراية باردو.
روحش الأسطول الفرنساوي منا، وعمك محمد بي رجع لحالته القديمة يحكم بحكامه في محكمته. لين نهار فما واحد جنان مغربي يخدم في قصر البي، تعرك هو وجنان آخر يا أخي قتلوا. محمد بي سمع بالحكاية، لا يوخر لا يقدم لا يستفسر، وشطاف يلعج عليه بحكم إعدام مع التنفيذ الفوري من غير حتى ما طالبوا أهل المقتول بالقصاص، بل بالعكس يحكيوا أنهم قبلوا الدية والسماح في الأرواح. ويقول ابن أبي الضياف أنه محمد بي كل في باله عهد الأمان بل وشرب ماه، تيماو تكتب وتنشر في الجرايد ما فيها باس نتلفوه ونرجعوا للعويد. كي سمع ليون غوش بالهدرة الجديدة جال البي وكشكشو خارجة، قال وين أنا بداية بعثت عهد الأمان مصحح بخط يدك ومطبوع بخاتمك للإمبراطور متاعي مع أمير أسطولنا، وشهدتني أنا كممثل الإمبراطور وشهدت القناص الأخرين. يا أخي تتمسخر على الدول ولا على كلمتك اللي أعطيتها؟ وشنو ضر كان خليته العزاي خزز في الحبس حتى ينتوفى أطوار القضية ويتقتل حسب القانون وشروط المحاكمة العادلة؟ ما ظهر لفرنسا باش تسكت عليها أنا هذه. يا أخي قال له محمد بي يا سي القنصل، راي الجريمة وقعت في جنينتي وراح يداري، ما يجيش نسكت عليها، ما كانش نولي بلا قدر في البلاد. شيء القنصل ما اقتنعش بكلامه وقعد شانع. يا أخي أهل النصيحة داروا بمحمد بي وقالوا له لازم نلقاو حل، خاطر هكا باش ترسلنا في حل وربط، والدولة العثمانية باش تغتنم الفرصة وتجي تفرض علينا تنفيذ عهد الأمان بالقوة ونولي وضحكة بين الأمم والأقاليم. من ناحية أخرى النص القانوني هذا راهو قنبلة موقوتة، حملوا أوجه كي تجي تشوف، كان يفسروه غيرنا بالطريقة اللي ما توالمناش نجمو نزيدو نغرقو في ورطة ما أكبر. البي المرة هذه سمع النصيحة وعمل مجلس برئاسة مصطفى خزندار، لم فيه الأعيان وأعضاء من المجلس الشرعي. الشيخ بايرم حب يوم لصروحه يخي قالوا شنو شيخنا، مش قلت للتنظيمات العثمانية ما تخالفش الدين الإسلامي، عايش بيك استنفت ولا شبيك؟ يا أخي قالوا الشيخ بايرم لا 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 حاشا وكلا، هاني باش نحضر معاكم سيدنا. وكهو عقد، هذيك حال الدولة اللي تعيش بالمقلوب، تصدر قانون وهي ماش فهمته على شنو يمشي وعلى شنو يجي، ومن بعد تبدأ تستوعب في حيثياته. رصت لهم الجماعة يعملوا فيه جلسات تفسيرية كل أربع وخميس، ويقعدوا يفركوا فك فصول عهد الأمان ويشرحوا ويشرحوا فيها. في الأيامات هذوكم جاهم رسول من عند الدولة العثمانية اسمه صفوة بي، ومعاه قانون التنظيمات العثماني مترجم بالعربية. قال لهم والله السلطان العثماني مستغرب منكم كيفاش التو ما بديتوا تطبقوا في التنظيمات من عام 39. ياخي استدعوه على جلسة من جلسات المجلس هذاك، وقالوا له ايجا شوف هاو على عينيك خوي أكثرش من هكا تطبيق. ياخي قال لهم يعطيكم الصحة ميو فوتاخ كو جامي، وروح لإسطنبول. يقول لنا ابن أبي الضياف أنه كي كملوا جماعة المجلس هذا النقاشات وتفسير الفصل الأول من عهد الأمان، شيخ الإسلام بيدو فرح وقال توا ولات مفهومة الحكاية، والنجم حتى نعمل عليها خطبة نهار الجمعة الجاي. وفرح البي لين تكلم واحد من زحقانة البلاط يتحسر وقال حقوق حقوق حقوق، يا أخي شنو قعد لسيدنا بعد هذا؟ والبي ساكت. ما وعد كبس يديه على جنابه وقال نضحي بحقوقي في سبيل الرعاية، ابلع السكينة بدمها والحاضرين خنسوا خايفين منه لا يتنبز ويشنحها. قالك ما تجرأ يحل فمه كان خير الدين. جاوب السيد هذا قالوا اللي يبقى لسيدنا هو اللي بقى السلطان عبد المجيد، واللي بقى الامبراطور فرنسا، واللي بقى الامبراطورة بريطانيا، وغيرهم السلاطين بالقانون. وغزر ابن أبي الضياف لهاك القفاف اللي شعره ولا فزدها وقالوا، والمعنى على غيره، مش خير كان حاولت تفهم شنو مكتوب قبل ما تسلم عهد الأمان وقت اللي البطوات مازالت مرسية في حلق الواد؟ يا أخي السيد حشم على روحه وسكت وتعدات سلامات. هاي سيدي، يعني حاولت نلخص لكم بتصرف حكاية عهد الأمان حسب رواية الشاهد المعاصر ابن أبي الضياف، ومن عهد الأمان باش تبدأ مرحلة جديدة مع اكتساب الأجانب حق الملكية في إيالة تونس، وباش يتواصل النهج الإصلاحي هذا كما باش نشوفه في الحلقة الجاية بإعلان الدستور، وفي نفس الوقت باش ندخله في دوامة المديونية اللي باش تهز البلاد للفينجا. الحاصل خليكم توا مع سكوبات الحلقة. السكوب الأول، محمود بن عياد هو الحلقة الأولى من مثلث السرقات العظمى متاع 30 سنة الأخرى قبل الاحتلال، واللي باش يتواصل مع نسيم شمامة ومصطفى خزندار. السكوب الثاني، نجم نقوله لأحمد بي كان دون كيشوت التاريخ التونسي الحديث، يحارب في طواحين الهواء باش يمنع محبوبته لين طلع في الأخر عايش المغامرة الكل في مخه والشعب يخلص من لحمه. السكوب الثالث، خير الدين بدأ الكارير بوليتيك متاعه في السيرفيس ركوفرمان من عام 1852. السكوب الرابع، جيش أحمد بي طلع اختصاص حروب أوفشور، وجيش محمد بي طلع اختصاص قمع واضطهاد، والجنرال رشيد في الحالتين لوم كينو دي جامينو. السكوب الخامس، وقت الجنرال رشيد متاع وقتها تونس ترابها كان أسخن، والبوفوار متاع سناجق سيدي محرز وسيدي بالحسن كان يخلط حتى لتركيا وروسيا. السكوب السادس، أحمد بي مات منه والفرنسيس حلوا اللعب في تونس ودخلوا الأرض الميدان كوارجي تيتولير مسمام نيفو تشامبيونز ليج، يحكي ويكتب بالعربي وحافظ الستين حزب، ومن اللي جاء ليون راش بدينا نوخره في الطرح. السكوب السابع، حسب ابن أبي ضياف مصطفى خزندار هو أول واحد عمل أوديت لوزارته قبل ما يبدأ المونتاج جديد متاعه، اللي ما يعرفوش يغلط فيه. السكوب الثامن، أحمد بي عمل باتو كبير قبل ما يحفر له قناة نجم يخرج منها، ومحمد بي أصدر قانون كبير قبل ما يستوعبه، ويبدو أنه فازت الحصيرة قبل الجامع شعار البيت الحسيني وقتها. السكوب التاسع، عهد الأمان كتبوا ابن أبي الضياف في ليلة، ماكم تعرفوا ومور ديدلاين وديد بيبل، محمد بي ما كانش عنده الصبر. السكوب العاشر، عهد الأمان سلك به محمد بي أموره من غير ما يفهم أصلاً فاش قاعد يعمل به ولا بلاش، والمصلحين التوانسة لقاو فيه فرصة باش ينظموا الأمور شوية ويحدوا من جنون الحكم المطلق. الفرنسيس ضمنوا به مصالحهم، والعثمانيين حسبوه من باب الطاعة والرضوخ للباب العالي، أما الإنجليز بدأوا بفازاتهم متاع نفهموا في الإسلام أكثر منكم يا مسلمين. شكراً على المتابعة، وملتقانا في الحلقة القادمة من سلسلة تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، صوت المؤرخين ماهر الذهبي، تصميم جرافيكي عذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.